إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب السلام إلى قول المبوب: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم، وإلا وراءهم. فهذا باب من أبواب آداب الجلوس عند طلب العلم، أن من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها. دخلت على ناس في مجلس وجدت فرجة، وجدت سعة، جلست في هذه الفرج. وإلا وراءهم، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. بعض الناس يدخل فيريد أن يجلس بين جلسين، يفرقهما ويجلس بينهما، هذا لا يجوز إلا بإذنهما. وإنما يقول لهم: تفسح، توسع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فامتثال هذا الأمر الذي يبدو في أعين الناس هينا سبب للتوسعة من الله تبارك وتعالى عليك: تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ومن آداب الجلوس أيها الإخوة عند طلب العلم ونحوه الاجتماع، الاجتماع والتقارب والتراص. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة في مجلس وأصحابه متفرقون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ولذلك جاء عن السلف في مجالس العلم أنهم كانوا يتزاحمون ويتراصون حتى تمس ركبهم بعضها بعض. وجاء أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في الشعاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان، إن تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان. قال الراوي: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا تزاحموا وتجمعوا حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. والحقيقة أيها الإخوة أن مثل هذا التراص والاجتماع في الخير، وهو عمل ظاهر ولكنه يؤثر غاية الأثر في اجتماع القلوب وفي وجود المحبة والمودة، فهذا التزاحم في حلقات العلم، ومثله التراص في الصف في الصلاة، ومثله التراص عند الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه المواطن وغيرها مما تدل على أن الاجتماع محبوب لله تبارك وتعالى. وقد جعل أهل السنة والجماعة في مصنفات عقائدهم، جعلوا الجماعة أصل من أصول هذه العقيدة، وأن التفرق في الدين مذموم. وكتاب الله تبارك وتعالى زاخر بالآيات التي تنفر من التفرق والاختلاف. فالحاصل أن هذا أدب من آداب الجلوس عند طلب العلم. قرب يا أخي، قرب عند أخيك. أنت سمعت الآن الصحابة لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا تزاحموا حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. ثم ذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي واقد الليثي، واسمه الحارث ابن عوف، الحارث ابن عوف. ذكره من طريقين: من طريق الإمام مالك، وطريق يحيى ابن أبي كثير، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي مرة، عن أبي واقد. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، دخلوا ثلاثة، أقبل اثنان وذهب واحد. كبعض الناس الآن إذا دخل مسجدا ووجد فيه درس علم، أول ما يفتح الباب ويجد درس علم يرجع. أنا طبعا أراهم لأنني أرى الباب. قال فوقف، أي اللذان أقبلا، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة ففيه جواز التحلق على العالم عند الدرس، فالتحلق جائز والتزاحم جائز أيضا، هذا جائز وهذا جائز. والتحلق أيها الإخوة على ما يبدو لي والله أعلم أنه يكون حلقة تبدأ، يعني يكون على يمين العالم وعلى يساره فتصبح حلقة مغلقة فتمنع الشيطان، كما أن التزاحم وبدون حلقة يعني يمنع الشيطان، كما أن التراص في الصف وسد الخلل في الصلاة يبعد الشيطان، وهكذا. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فجلس خلفهم. تقول عند الحاكم من حديث أنس: ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس. فإذا هم جاءوا ثلاثة، واحد أعرض، واحد جاء وجد فرجة فجلس فيها، والثاني مشى قليلا يريد أن يخرج ثم رجع. فعند الحاكم من حديث أنس: ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس. فهذه الرواية تبين لنا ما سيأتي الآن: وأما الآخر فجلس خلفه، يعني لم يمشي كهذا الذي أعرض. قال: وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فأواه الله، أحدهم الذي دخل في الحلق هذا أوى إلى الله تبارك وتعالى، فآواه الله، آواه الله تبارك وتعالى. فتأمل هذا الفضل العظيم في حضور مجلس العلم، في حضور مجلس العلم، أوى إلى الله فآواه الله. فالذي يأتي إلى مجالس العلم فهو داخل في هذا، أوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي سد ليش؟ سد الفرج وجلس في الفرج. فالذين كانوا قبله يقينا أووا إلى الله تبارك وتعالى أيضا، لأنهم سبقوه، فآواه الله عز وجل، آواه، كما قال تعالى في حق نبيه ألم يجدك يتيما فآوى. طيب، إيواء الله تبارك وتعالى للإنسان معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم المعنى ولا لا؟ ها؟ معلوم المعنى، فإذا المعنى معلوم ولا تفسر، لأنك لو فسرت ستحرف. فالإيواء معلوم، كما أن الاستواء معلوم. أوى إلى الله فأواه الله عز وجل، أواه الله عز وجل واضح. إنسان مثلا أوى إلى ملك من الملوك، أوى إليه، يعني الإيواء معروف، ذهب إليه فأكرمه ونعمه وحفظه. فنقول هذه المعاني كلها معاني صحيحة، لكن الإيواء معروف، الإيواء هو اللجوء، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وأما الآخر فاستحيا. استحيا من إيش؟ ها؟ يفسر لنا هذا الرواية التي ذكرناها عند الحاكم من حديث أنس أنه مضى قليلا ثم جاء فجلس، فإذا استحيا من ماذا؟ ها؟ استحيا أن إيش؟ أن يذهب. استحيا أن يذهب، فهو هم بالرجوع ومشى قليلا ثم استحيا فرجع. فإذا الأول دخل في الحلقة مباشرة، الثاني مشى قليلا ثم استحيا، والناس كلهم مجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي. فاستحيا يعني استحيا أن يذهب كالذي أعرض. فهذا الذي استحيا، استحيا الله منه، استحيا الله منه. الاستحياء معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. فطالما أن المعنى معلوم فنحن نثبت هذا المعنى في جنب الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا نحرف ولا نكيف. فإذا الإيواء في حق الله والاستحياء في حق الله عز وجل. قال وأما الآخر فأعرض، ها؟ فأعرض الله عنه. الإعراض معروف ولا لا معروف؟ الإعراض معروف، الله تبارك وتعالى أعرض عن فلان، فالمعنى معروف والكيف مجهول وهكذا. فذكر في هذا الحديث أيها الإخوة ثلاثة أشياء متعلقة بالله تبارك وتعالى، وهي ماذا؟ الإيواء والاستحياء والإيش والإعراض. فنثبت هذه المعاني على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، ولا نكيف ولا نمثل. قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا، أي حرب وأبان. حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. قال الإمام النووي وتأمل معي فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل فيذاكرهم العلم والخير. وهذه المجالس أيها الإخوة ستبقى إلى قيام الساعة، ولا يغني عنها الإنترنت، لا يغني عنها الإنترنت. لأن هذه مجالس الرحمة، مجالس الإيواء من الله تبارك وتعالى. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ها، نضيف اعتمادا على هذا الحديث ماذا؟ ها، وآواهم الله تبارك وتعالى، آواهم، فهم في إيواء الله تبارك وتعالى. فهذه المنافع والمصالح كلها لا تحصل عند متابعة العلم من الإنترنت. قال: وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. من غير عذر. ونحن أيها الإخوة في بلدنا، وهي بلد يعني بلد فلاحين، كلهم فلاحون يزرعون الأرض في النهار ويرجعون إلى دورهم في الليل، إذا صلوا العشاء وكان هناك تذكرة أو كان هناك محاضرة أو درس، عيب أن يقوم إنسان مع علمه أن هناك محاضرة، ولو قام ومشى لرمقه الناس بأبصارهم، وهؤلاء ناس عوام جهلاء فلاحون متعبون، ومع ذلك يجلسون ليسمعوا التذكرة، ليسمعوا التذكرة. وللأسف في البلاد الغنية وفي المدن لا يحصل هذا، بل أصيب الناس والعياذ بالله بداء الكبر والتكبر على سماع العلم، ولا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. قال: واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه. قال: وفيها أن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. قال: وفيه الثناء على من فعل جميلا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الاثنين أو على الاثنين، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه، طالما أنه فعل قبيحا والناس رأوه عرفوه فيجوز لك أن تنسب لهذا الشيء القبيح، طالما أنه شهره وعرفه الناس به. ثم قال الإمام النووي: قال العلماء، وتأمل في هذا الكلام، معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه. قال القاضي: وعندي أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله تعالى. شوف، طالما بدأ في التفسير ستجد مزالق، يقول لك أوى إلى الله دخل في المجلس، شو علاقة هذا بها؟ لا، نقول أوى إلى الله عز وجل، فليس الإيواء هنا بمعنى الدخول، وإنما نثبت هذا المعنى. قال: وعند أن معناه دخل مجلس ذكر الله أو دخل مجلس رسول الله ومجمع أوليائه وانضم إليه. قال: ومعنى آواه الله أي قبله وقربه. شوف، قبله وقربه، نقول هذا من لوازم الإيواء وليس هو الإيواء، هذا من اللوازم. كمن يفسر المعية والله معكم يقول يحفظكم ويرعاكم ويسددكم. نقول صحيح، هذه معانا صحيح، لكنها من لوازم المعية. وأما المعية فهي على حقيقتها، الله معه، الله معه، فالمعية معروفة. قال: وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته. هذه كلها أيها الإخوة تحريفات، وإنما آواه الله، هذا الفعل من الله تبارك وتعالى معروف، كما في القرآن: وجاء ربك، يقولون جاء سلطانه. فأتى الله بنيانهم من القواعد، يقولون أتى عذابه، وهكذا. فهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه. فإذا طبعا هذه التأويلات، آوى، استحيا، أعرض، نقول معانيها معلومة وكيفيتها مجهولة. وتأملوا أيها الإخوة، يعني من طبعا التأويل هذا يعني شر ما كان على هذه الأمة، حتى قال ابن القيم في الصواعق المرسلة أنه بالتأويل يفسد الدين والدنيا، بالتأويل يفسد الدين والدنيا. يعني ممكن أنت تتفق مع واحد على بيع، على إجارة، على شروط معينة، إذا دخل فيها التأويل ضاعت الحقوق. فالتأويل أيها الإخوة، التأويل الفاسد يفسد الدين والدنيا. فهنا النسفي في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال: أم أمنتم من في السماء. سبحان الله، فأنا أقرأ لك ما قاله النسفي عند هذه الآية: أأمنتم من في السماء، وهو الله تبارك وتعالى. قال: أي من ملكوته في السماء. طيب، هو سبحانه وتعالى أين هو؟ ملكوته في السماء، وأين هو سبحانه؟ قال: أي من ملكوته في السماء، لأنها مسكن ملائكته، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. فنقول له كما قال هذا الإنسان الذكي، قال: إذا كان ينزل أمره فممن ينزل؟ ينزل ربنا، قال ينزل أمره. طيب ممن ينزل أمره؟ ينزل ممن؟ فإذا أنت قلت ينزل أمره، فهذا معناه أنه سبحانه وتعالى فوق. قال: فكأنه قال: أأمنتم خالق السماء وملكه؟ أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء، وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، فقيل لهم على حسب اعتقادهم. اعتقاد من؟ اعتقاد المشركين. فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء؟ والله سبحان الله، المشركون أحسن عقيدة من هؤلاء، لأن المشركين كانوا يعرفون أن الله عز وجل في السماء. فهنا يقول: قيل لهم هذا على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء؟ قال: وهو متعال عن المكان. فتأملوا أيها الإخوة، يعني كيف يكون هذا التفسير مع مثل هذا التحريف للكلمة عن مواضع. قال: قوله: أما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحاضرين. أو استحياء منهم أن يعرض ذاهبا، نقول هذا الثاني هو الصحيح، لماذا؟ ها؟ لدلالة رواية الحاكم عن أنس عليه أنه مشى قليلا ثم إيش؟ ثم رجع. شوف كمان قال فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعذبه، هذا كله تحريف. قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه أي لم يرحمه وقيل سخط عليه، نقول الرحمة غير السخط غير الإعراض، الإعراض معروف والرحمة معروفة والسخط معروف، فلماذا نحرف ونقول إن الإعراض بمعنى السخط وبمعنى عدم الرحمة؟ قال باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. فإذا ناس ذهبوا إلى مجلس على التتابع وسبق إنسان إلى مكان معين فلا يحل لمن يأتي بعده أن يقيمه ويجلس مكانه، هذا لا يحل. وهذا باب ذكره البخاري في كتاب الاستئذان باب 31-32. باب 31-32 في باب 31 قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وفي الباب الذي يليه قال باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا هذان بابان عند البخاري رحمة الله عليه. ما الحكمة في هذا النهي؟ حتى نعرف أن الإسلام جاء بكل خير، جاء بكل خير، جاء بكل ما يسبب المودة والمحبة بين المسلمين. قال والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، عندما أنت تقيمه فأنت تستنقصه وهذا يسبب الضغائن. قال والحث على التواضع المقتضي للموادة. قال وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه ومن استحق شيئا فأخذ منه فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام. فإذا هذا هو السبب، هذا هو السبب. هل أنت تحب إذا كنت جالس أن أحدا يقيمك ويجلس مكانك؟ أنت لا تحبه، فكذلك لا تفعل هذا مع أخيك. ومن مبالغة ابن عمر رضي الله عنهما، من مبالغته في هذا أنه كان إذا قام له إنسان من مكانه كان لا يجلس فيه، كان لا يجلس فيه. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر وهو مروي عنه من طريق نافع، من 5 طرق عن نافع ومن طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله. حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا وحدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فإذا الليث عن نافع هذا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا دليل أي ولكن تفسحوا وتوسعوا هذا دليل على يعني على ذكر البدل. فدوما في الدعوة ذكر البدل يعني في مقام الدعوة فدوما في مقام الدعوة أيها الأخوة يعني تعود أن تذكر للناس البدل أن تذكر للناس البدل. جماعة يسمعون الأغاني يسمعون الأغاني ومتعلقون بها قل لهم تعالوا نسمع كتاب الله تبارك وتعالى واختر لهم صورة يعني واضحة المعاني ويا حبذا لو اخترت لهم صورة فيها الناهي عن الغناء فيها الناهي عن الغناء. طيب إنسان جميل الصوت وهو من المغنيين الفنانين قل له تعال تعلم كتاب الله عز وجل وتعلم أحكام التجويد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني ما أذن الله لشيء أذنه للرجل حسن الصوت في القرآن فالله تبارك وتعالى يستمع للرجل الحسن الصوت في القرآن. قل له بدل أن تسمع الشياطين وأولياءهم وشياطين الإنس والجن تعلم القرآن والله تبارك وتعالى يستمع إليك. يأتي الملك عندما يقرأ الإنسان القرآن ويضع فمه على فم القمر يسمع القرآن. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليش البدل قال لا يقيم ولكن تفسحوا وتوسعوا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البدل. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب ها وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح ها وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج يعني روح وعبد الرزاق حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع كلهم يعني من أيوب وابن جريج والضحاك وفي الرواية السابقة عبيد الله وفي التي قبلها الليث. فإذا هؤلاء خمسة يروونه عن نافع الليث وعبيد الله وأيوب وابن جريج والضحاك ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها. فإذن هذا في عموم ليش في عموم المجالس في عموم المجالس حتى في السيارة ذهبت أنت وصاحبك تركبان مع إنسان وأنت سبقته وجلست مثلا في الكرسي الأمامي أو أنت قدمت مع صاحبك من أجل أن تأخذوا هذا الصاحب لكما وهو فاضل في العلم، فأنت طبعا احتراما له فأنت تنزل، فالواجب على هذا من أجل نشر هذه السنة أن يصر على أن يجلس كل إنسان في مكانه. بسم الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فإذن هذا الحديث مروي عن نافع مولى ابن عمر وعن سالم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه. شوف كيف التي قبلها الرجل، هنا أخاه، فهذا حث على امتثال هذا الحكم. لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قال الحافظ ابن حجر هنا في باب 32 قال ابن بطال: اختلف في النهي فقيل للأدب. يعني هل هذا النهي للتحريم ولا للأدب؟ قال: فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهي والنهى. نعم، أهل الفهم والنهى. وقيل هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه. واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رفعه: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم. صح، إذا كان عندما يقوم منه يذهب ويرجع هو أحق به، فإذا قبل أن يقوم منه هو إيش هو أحق به. أحق به يعني لا يقام منه. قال: ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور هذا، أنه كان إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. قال: وأجاب من حمله على الأدب، الذين قالوا هذا للأدب، كيف أجابوا عن فعل ابن عمر هذا؟ أجابوا أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة، فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوي، يعني هو أولى به. قال: فيكون من قام تاركا له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى. وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إن كانت أوبته قريبة، يعني يروح ويرجع بسرعة. قال: وإن بعد فلا أرى ذلك له، ولكن من محاسن الأخلاق. وقال القرطبي في المفهم: هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه. قال: وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكا له لا قبل ولا بعد ليس بحج. رحمة الله على القرطبي. قالوا إن هذا القول يعني ليس بحج، لأن نسلم أنه غير ملك له، ولكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه، فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيره عليه. نقول صحيح، احنا ما نقول ملكه انه مكتوب له، وانما هو احق به، يعني احق بالانتفاع به، احق بالانتفاع به كالمستاجر. المستاجر هو احق بالمنفعه وان كان لا يملك، لا يملك ليش الرقبه. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي هذا النهي للتحريم، ما شاء الله أتى به الإمام النووي مرة واحدة، قال هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. صحيح، كما في الحرم مثلا، الحرم بتحصل كرسي موضوع للشيخ الفلان، كرسي آخر للشيخ الفلان، فإذا هو أحق به، هو أحق به. قال وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه، فإذا ما يجوز في من يعني ابتداء لا يجوز الجلوس في مثل هذا المكان. قال وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق، الشوارع ومقاعد الأسواق. فالذي يسبق يعني هو أحق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا منى مناخ من سبق، مناخ من سبق يعني الذي يسبق إلى منى فهو إيش؟ فهو أحق. وهكذا قوله وكان ابن عمر إذا قام، قال فهذا ورع منه وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لأن شو سبب النهي؟ سبب النهي هو يعني عدم حصول الضغينة. طيب أنا عندما أقوم وأجلس إنسانا في مكاني فالضغينة غير موجودة، وإنما فعله ابن عمر رضي الله عنه ورع منه ومحافظة على السنة. لكنه تورع هنا لوجهين، أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد ابن عمر الباب، والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى. بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك، وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب. وهذا من العجائب الآن، العجائب أن أشوف ناس يكونون في الصف الأول يرجعون ويقدمون إنسان، والذي يقدمه يعني ما نقول الإنسان له فضل، حتى نقول لو له فضل، لو له فضل، لا إيثار في القربات، هذه قاعدة، لا إيثار في القربات، في التقرب ما في إيثار. عند الحجر الأسود مثلا دخلت أنت وصاحبك، ها لا انتهز، مع أنه صاحبك وطال معاك من البلد ومسافر معاك طول الطريق تأكلون معا، لكن تجي عند الحجر ما في إيثار، تتقدم وتزاحمه هو كمان، فإذا لا إيثار في القربات. الباب الذي بعد ذلك، نعم، أو الحديث الذي بعد ذلك في الباب وهو حديث جابر، قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر يا آدم أبو الزبير عن جابر في المشكلة يا إبراهيم أنه عن وأبو الزبير إيش مدلس هذا حفظتموه خلاص صحيح مسلم ولم يذكر الإمام مسلم إلا هذه الطريق وما فيها إلا العنزم فعلى الظاهر أن هذا الإسناد معلول فتقول ذكر الشيخ الألباني متابعين لأبي الزبير شوف كيف الشيخ الألباني فذكر متابعين لمن؟ لأبي الزبير عن جابر ذكر متابعين أحدهما سليمان بن موسى عند أحمد والثاني لم يذكره هو قال في الأول ولكن تابعه اثنان فذكر سليمان بن موسى عند أحمد والثاني لم يذكره اللهم إلا أن أكون أنا ما تمكنت من الوقوف عليه في الموضع هذا ذكره في الصحيحة برقم 1302 فأنت يا آدم تقرأ مرة أخرى الموضع وتشوف من هو هذا الآخر فإذا ذكر الشيخ الألباني متابعين لأبي الزبير وبالتالي يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة إيش قال الإمام مالك في هذا الحديث لا هذا الإمام مالك يعني قال في حديث أبي هريرة أيوة لا نقول الإمام مالك لما نحن قرأنا عنه الآن أنه كأنه يعلل هذا الحديث وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال ما سمعت به نعم هذا سيأتي نعم أما هذا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا قال باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة من طريق أبي عوانة ومن طريق عبد العزيز ابن محمد كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل فكيف يكون شجرة الإسناد ها؟ شيخ الإمام مسلم هو من قتيبة ها؟ رواه من طريقي تفرح هكذا طريق من أبي عوانة والثاني عبد العزيز بعدين كلاهما فإذا نطلع هكذا كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قال الإمام النووي قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه. طب كيف نعرف أو كيف يعرف الداخلون إن هذا المكان كان فيه فلان؟ لا بد أن يجعل فيه علامة، يضع غطرته، قلمه، كتابه، يخبر صاحب له أننا سأتوضأ وأرجع وهكذا. بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، في تلك الصلاة أحق به في تلك الصلاة، لا كما يحصل في أماكن في الحرمين، ناس يحجزون على الدوام حجز مستمر في الصفوف الأولى، فهو أحق به في هذه الصلاة أو في تلك الصلاة. فإن كان قعد فيه غيره فله أن يقيمه، أو ما تقول له قم هذا مكان. طيب إذا لم يضح فيه شيء، إذا لم يضح فيه شيء ووجد إنسان جالس قال له قم أنا كنت جالس في هذا المكان، ها يقوم له ولا لا يقوم؟ يقوم له، هذا أخوه المسلم في المسجد يكذب في المسجد، فإذا يقوم له يصدقه ولا يقول له أين الأمارة وأين العلامة. نعم صحيح ولا لا؟ الرجل داخل يصلي، يصلي ويكذب. نعم قال وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث ثم رجع إليه فهو أحق به. قال هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول. وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك كما قرأ أن هذا من باب الأدب ومحاسن الأخلاق. قال والصواب الأول. قال أصحابنا ولا فرق بين أن يقوم منه، سبحان الله، هذا تأييد لما ذكرنا، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين. قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. فالذي يحصل أيام الاعتكاف، أن أيام الاعتكاف ما شاء الله إخواننا يبسطون في الصفوف الأولى ويذهبون ينامون، يذهبون ينامون ثم يقومون إلى أمكنتهم. على كل حال بالنسبة للمعتكفين يعني قد يكون الأمر فيه تسامح، جزاهم الله خيرا أنهم اعتكفوا وحبسوا أنفسهم، فقد يختلف يعني الحال بالنسبة للمعتكف، لأن المعتكف أصلا يعني معتكف بخلاف الذي يخرج لحاجة ويرجع. الباب الذي بعد ذلك. قال باب منع المخنث أو المخنث بفتح النون أو بكسرها. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. يبدو لي والله أعلم أنه ينبغي تقييد هذه الترجمة بأن نقول إذا علم أو إذا نعم، إذا تنبه لأمر النساء، إذا تنبه لأمر النساء، يعني لو فهم وبدأ يصف وينقل. وأما إذا لم يصف ولا ينقل فإذن يدخل، كما في هذه القصة التي سنذكرها الآن. هذا الباب أيها الإخوة باب عند البخاري في كتاب اللباس برقم 62، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. طبعا المتشبه بالنساء يختلف عن المخنث، لأن المخنث على ضربين، على نوعين. أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن، فتجد إنسانا خلق يعني كالمرء في كلامه ومشيه وحركاته، خلق هكذا، فهو خلقة خلقه الله عليها. قال: فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة، لأنه معذور لا صنع له في ذلك. قال: ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا دخول هذا المخنث في هذا الحديث الذي سنقرأه، لم ينكر دخوله على النساء ابتداء، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مخنثا. صحيح. فإذا هذا المخنث إيش؟ خلقة. لكن قال الحافظ ابن حجر، وهذا تنبيه مهم، نقول يعني قال الحافظ ابن حجر: ولكن ينبغي له الابتعاد عن يعني طبيعة النساء بقدر الإمكان، يحاول يعني يحاول أن 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 يكون كالرجل. فإذا هذا المخنث إيش؟ المخنث خلقة. قال: والضرب الثاني من المخنثين هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيى بزيهن. خلق الله تبارك وتعالى رجل، لا، هو يتخلق بأخلاق النساء. قال: فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه. وهذا الحديث ذكره البخاري في هذا الباب، حديث ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال. أي نوع من التخنيث؟ ها؟ الذي هو مخنث تكلفا وتشبها بالنساء، فهذا هو الملعون. وأما المخنث خلقة لا يلعن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، المترجلات من النساء. كما أنك ترى رجلا كالمرأة فترى امرأة كالرجل، فهذا ملعون وهذا ملعون. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مخنثا وأخرج عمر امرأة مترجلة. فإذن هذا باب ذكره الإمام البخاري في كتاب اللباس باب 62، باب إخراج المتشبهين بالنساء هذا المخنث تكلفا. وذكره الإمام البخاري أيضا في كتاب النكاح باب 114، فذكره في كتاب اللباس باب 62 وذكره في كتاب النكاح باب 114. قال باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، فذكر هذا وهذا. يذكر الحافظ ابن حجر هنا قال وقد تقدم ذكر أسامي من كان في العهد النبوي من المخنثين. فالحافظ ابن حجر جمع أسماءه. فالمذموم أيها الإخوة من سلوك المخنث هو الذي يتخنث تكلفا وتشبها بالنساء. ذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث أم سلمة وهو مروي عنها من أربع طرق، من طريق وكيع وجرير وأبي معاوية وابن نمير، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام. حا وحدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها، أي أن المخنثا كان عندها. هذا المخنث إيش؟ خلقة ولا تكلفا؟ خلقة. وأما المتشبه بالنساء فهذا لا يدخل أبدا. أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله ابن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بإيش؟ بثمان. واحد مثل هذا، فإذا هذا حصل عنده انحراف مع أنه مخنث. مخنث إيش؟ خلقة، لكنه صار يصف الإيش؟ صار يصف الإيش؟ النساء. فإذا صار يصف النساء فإذا لا يدخل على النساء، لا يدخل على النساء، لأنه عرف ما هنالك. يقول تقبل بإيش؟ بأربع. عندما تأتي تقبل بأربع وعندما تدبر تدبر بثمان. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا الشراح أطالوا في بيان معنى هذا الكلام، وخلاصته أنها سمينة، والعرب كانوا يحبون المرأة يعني التي هي سمينة ملأها اللحم. فلما كانت سمينة كان لها يعني في بطنها أربع عكن، عكن يعني قطع لحم يعني متميز. فهي عندما تقبل تظهر هذه العكن، هذه الأربع، وعندما تدبر يكون لكل عكن طرفها، فتظهر من الخلف كأنها إيش؟ كأنها ثمان. فهذا كله تعبير عن إيش؟ عن أنها يعني سمينة كما قال الخطابي نعم رحمة الله عليه. قال الخطابي يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. قال وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة في من تكون بتلك الصفة. هذا كلام الخطابي في كتاب النكاح باب 114. فالحاصل أن المخنث الذي هو يعني مثل المرأة ويكون مع النساء إذا تفتحت عينه وصار يصف النساء فهذا لا يدخل على النساء. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم، لا يدخل هؤلاء عليكم. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، من غير أولي الإربة، غير أولي الإربة يعني الذي ليس له حاجة في النساء، ليس له حاجة في النساء، كما قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فعلم أن الطفل إذا ظهر على عورات النساء وصار يسف النساء فهذا لا يدخل على النساء، فالحكم يدور مع علته أن المخنث والطفل إذا صار يفهم ما هنالك فهذا لا يدخل على النساء. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض النساء وهو ينعت امرأة أي يصفها، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن؟ قالت فحجبوه. وجاء في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاه. قال الإمام النووي المخنث بكسر النون وفتحها، فتقول المخنث والمخنث. قال وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل أو خلقه من الأصل، وتارة يتكلف. قال وأما دخول هذا المخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة فمنعه الدخول. قال ففيه منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه، فهذا ما في هذا الباب، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.